أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 15، الثابت والمتغير، آراء وأفكار. يذكر المصنف في البداية آراء مختلفة ومتعددة حول الحركة، سواء كانت حركة جوهرية أو حركة عرضية. فبعض الفلاسفة القدماء كان يؤمن بالحركة، والبعض الآخر لم يكن مؤمنا بالحركة. فهناك اتجاهان على مستوى طرفي نقيض. المستوى الأول، من قال بالحركة الدائمة والمتجددة، حتى قال إنك إذا وضعت رجليك في النهر وأخرجتهما ثم أدخلتهما مرة أخرى، فإن الشخص الأول يختلف عن الشخص الثاني. فهناك تجدد وتغاير في الحركة إلى هذه الدرجة، يختلف الشخص الأول عن الشخص الثاني. وهذا ما قال به أحد قدماء اليونان. وفي مقابله قديم آخر من قدماء اليونان أنكر الحركة وقال هذه الحركة ليست إلا عبارة عن سكونات متعددة. وسنقرأ إن شاء الله هذه الآراء المتعددة. الحركة ولوازمها، تكلمنا فيما سبق وقلنا إن التغيير أو التغير إما أن يكون دفعيا مرة واحدة، وإما أن يكون تدريجيا كتغير النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة إلى جنين، والجنين إلى طفل، والطفل إلى شاب، والشاب إلى كهل كبير. فالانتقال من عالم القوة إلى عالم الفعل يقال له حركة، والانتقال من الاستعداد إلى التحقق يقال له حركة. ومن هنا يعلم أن الحركة إنما تكون في الأمور المادية لا الأمور المجردة عن المادة. وبالتالي كما توجد حركة في الأعراض توجد أيضا حركة في الجواهر، ولكن إنما تكون الحركة في الجواهر المادية لا مطلق الجواهر. فالعقول من الجواهر المجردة عن المادة. إذن الحركة كما تكون في الأعراض كالأين والكم والكيف، أيضا تكون الحركة في الجواهر المادية. وتكون أيضا في الجواهر المجردة المتعلقة بالمادة كالنفوس، فإن النفس والروح ترتبط بالبدن، وبالتالي كما تطرأ الحركة على البدن المادي تطرأ الحركة أيضا على النفس المرتبطة بالجسم المادي والجسمانيات. هذه الحركة التي هي عبارة عن التغير والانتقال من عالم الاستعداد إلى عالم التحقق، من عالم القوة إلى عالم الفعلية، فالبذرة بذرة بالفعل ونبات بالقوة، والنبات نبات بالفعل وخشب بالقوة والاستعداد. إذن هذه الحركة لها لوازم ستة. اللازم الأول المبدأ كالنطفة والنبتة، المنتهى كالكهولة والخشبية في مثالنا. إذن عندنا ستة لوازم: اللازم الأول المبدأ، اللازم الثاني المنتهى، اللازم الثالث المسافة وهي المقولة التي جرى فيها التغيير. قد يكون التغيير في عالم الكم، قد يكون التغيير في عالم الكيف، كما لو انتقلت التفاحة من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر أو الأصفر، هذا انتقال في الكيف. اللازم الرابع الموضوع، والمراد من الموضوع الشيء المتحرك، التفاحة هي التي تحركت، النطفة هي التي تحركت، النبتة هي التي تحركت. اللازم الخامس الفاعل، وهو المحرك الذي حرك النبتة وجعلها تسير من البذرة إلى الخشب، والذي حرك النطفة وجعلها تسير من نطفة إلى الكهولة، وهو الله عز وجل. النقطة السادسة، اللازم السادس والأخير الزمان، والمراد بالزمان الوقت الذي يستغرقه الموجود في حركته من عالم القوة إلى عالم الفعل. ومن هنا يعلم أن الوقت والحركة إنما هما من لوازم المادة والماديات، والحركة تقابل السكون تقابل الملك والعدم، فالملك والسكون يطلقان للأمور التي فيها قابلية الحركة والسكون، فلا يطلقان على الله عز وجل الذي هو مجرد تام، فيقال الله ثابت ولا يقال الله ساكن أو متحرك، لأن الحركة والسكون من شأن الأمور المادية، فالأمور المادية فيها أقابلية للحركة والسكون، والله عز وجل ليس مادة ولا مادي، فلا يقال في حقه أنه متحرك كما لا يقال في حقه أنه ساكن. إذن حقيقة الزمان عبارة عن الوقت الذي يستغرقه الموجود المادي في حركته من القوة إلى الفعل. الخلاصة عندنا مفهومان يرتبطان بالمادة والمادية، المفهوم الأول الحركة والمفهوم الثاني الزمان. الحركة تقال للتغير التدريجي في الماديات، فإذا تدرجت الماديات وانتقلت من عالم القوة والاستعداد والقابلية إلى عالم التحقق والفعلية، فهذه فهذا التغيير والتغير التدريجي يقال له حركة. وأما الزمان فهو عبارة عن الوقت الذي يستغرقه التغيير التدريجي، الحركة من عالم الاستعداد والقوة إلى عالم الفعلية والتحقق تستغرق وقتا معين، هذا هو الزمان. إذن الحركة يلزم منها 6 أمور: الأمر الأول المبدأ، الأمر الثاني المنتهى، الأمر الثالث المسافة، الأمر الرابع الموضوع، الأمر الخامس المحرك، الأمر السادس والأخير الزمان. نقرأ هذا المقدار. الدرس 15: الثابت والمتغير، آراء وأفكار. تعددت الآراء والأفكار المتعلقة بالحركة الجوهرية، فقد اختمرت الحركة الجوهرية في الفلسفة الإسلامية بعد أن بنى ركائزها وثبت قواعدها الملا صدرا الشيخ محمد إبراهيم صدر الدين الشيرازي، هو الذي أثبت الحركة الجوهرية، يعني الجواهر المادية لها حركة من عالم القوة إلى عالم الفعل، وحل بفضلها الحركة الجوهرية العديد من المشكلات الفلسفية العويصة. يعني هذه مشكلات لم يكن لها حل ولم يكن لها إجابة، أجاب عليها بالاستناد إلى إثبات الحركة الجوهرية. في الحاشية يقول: كمشكلة علاقة النفس بالبدن، ما هي هذه المشكلة؟ البدن متغير وهو مادي، النفس كيف تتعلق بالمتغير وهي غير متغيرة؟ فلما أثبت الملا صدرا الحركة الجوهرية، النفس جوهر وجوهر مجرد لكنه متعلق بالماديات، فأثبت وجود حركة للنفس الجوهرية كما أن البدن المادي له حركة مادية، إذن انتفت المشكلة، كلاهما فيه حركتهم. الثاني: وصلة القديم بالحادث، الحادث متغير ومتحرك، القديم كيف يكون متغيرا وهو قديم، والحال إن الحادث مرتبط بالقديم، فالحادث متغير، كيف يرتبط المتغير بغير المتغير وهو الثابت الذي هو القديم؟ كيف يكون القديم ساكن والحادث متغير؟ أثبت أن القديم فيه حركة جوهرية، فكلاهما عنده حركة جوهرية. هنا ليس المراد بالقديم خصوص الله عز وجل، سيأتي البحث عند الفلاسفة إن شاء الله. هو مشكلة الزمان، الزمان متصرم، يعني اللحظة الثانية تعدم اللحظة الأولى، فكيف يحصل هذا التصرم في الزمان؟ أثبت من خلال أيضا إثبات الحركة تفصيلة في بحوث أعلى. في الوقت الذي رفض فيه، الآن أبين الاتجاه الأخير وهو رائد مدرسة الحكمة المتعالية صدر المتألهين، أثبت وجود الحركة الجوهرية كما أن الأعراض فيها حركة. في الوقت الذي رفض فيه الفلاسفة الأقدمون ومن جملتهم ديمقراطيس، في الحاشية 2، ديمقراطيس من القرن 5 قبل الميلاد، فيلسوف يوناني، قال: إن كل كائن مركب من ذرات لا تحصى، وإن السعادة تقوم بضبط أهواء النفس. يعتبر مؤسسا للفلسفة المادية، يعني المادية الموجودة من قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب5 قرون إلى يومنا هذا. ومن جملتهم ديمقراطيس من فلاسفة اليونان القديمة. وجود أي حركة في صميم وجود أي حركة، هكذا يقول. ومن جملتهم ديمقراطيس رفض ماذا؟ يقول هكذا، نعيد العبارة: في الوقت الذي رفض فيه الفلاسفة الأقدمون ومن جملتهم ديمقراطيس وجود أي حركة، رفضوا وجود أي حركة في صميم وجوهر الأشياء، يعني رفضوا أن الجواهر متحركة. نعم، كان هرقليطيس في الحاشية، هرقليطيس ولد سنة 540 قبل الميلاد وتوفي سنة 480 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فيلسوف يوناني ولد في أفسس، قال إن العالم واحد ومتعدد وإن مادته الأولى هي النار. قدما كانوا يقولون أربعة أشياء موجودة: النار والتراب والهواء والماء. لذلك الأبراج يقولون هذا برج ناري، شوفه غضوب، وهذا برج مائي، وهذا برج هوائي، وهذا برج ترابي. ويذكرون في عالم الأبراج هذا، يقولون مثلا النار أكثر شيء لا ينسجم مع ماذا؟ مع الماء، لأن الماء يطفئ النار. هذا في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية التراب، لأن التراب أحيانا يطفئ النار لكن ليس كإطفاء الماء، ولكن الهواء يتناسب مع النار لأنه يشعل النار، يجعلها أكثر اشتعالا. فيقولون هكذا مثلا بالنسبة للمتزوجين، مثلا هذا هو مثلا الزوج ناري في الفلة، والزوجة إذا مائي صار بينهم مشاكل كثيرة، لكن إذا هي هوائية أو هي نار وهكذا. هذه أمور قديمة موجودة عند الفلاسفة القدماء، وموجود أيضا عند من يتكلمون في الأبراج، وكثير منها قديم. نعم، كان هرقليطيس مؤمنا بشمول التغير والحركة لكل شيء ظاهري وجوهري، فلا يوجد موجود واحد على كل حال واحد في لحظتين. يعني كان يؤمن بالحركة الجوهرية قبل صدر المتألهين. وقد أثر عنه قوله: لا يمكن أن تضع رجليك مرتين في نهر واحد، فلا الشخص الذي وضع رجليه في المرة الأولى هو نفس الشخص الذي وضع رجليه في المرة الثانية، ولا النهر في المرة الأولى هو ذات النهر في المرة الثانية، بحكم التغير الشامل للأعراض والجوهر في كل لحظة ووقت. ومن الغريب أن بعض فلاسفة اليونان الأقدمين من أمثال بارمنديس وزينون الإيلي لم يكتفوا بإنكار الحركة الجوهرية للأشياء فحسب، بل تعدوا في إنكارهم إلى ما هو ظاهر من الحركات، حتى الانتقالية منها، حتى الحركة الانتقالية قالوا هذه ليست حركة، مجموعة سكونة. يعني شخص الآن انتقل من هذه الضفة إلى هذه الضفة، يقولون هذه ليست حركة، هذه سكونات متصلة. وذهبوا إلى أن حركة شخصين من نقطة إلى نقطة أخرى ليست إلا سكونات متعددة لأشخاص متعددين. في الحاشية رقم واحد: بارمنديس ولد سنة 540 قبل الميلاد وتوفي سنة 450 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فيلسوف يوناني له قصيدة في الطبيعة قال فيها بالتوحيد المطلق وعدم التغير وأزلية كل شيء. واحد حدوث كل شيء، هذا أزلية وقدم كل شيء. الثاني زينون الإيلي. زينون من فلاسفة أواخر القرن الخامس قبل الميلاد، فيلسوف يوناني تعلم على بارمنديس صاحب البراهين على عدم وجود الحركة. الحركة ولوازمها. ومما يظهر أن الحركة عبارة عن التغير التدريجي وخروج الشيء من القوة إلى الفعل. فالإنسان حينما يخرج من منزله إلى محل عمله، والنبتة حينما تكون شجرة. هذه الأمثلة بعد ذلك سيفصلها المبدأ والمنتهى على وفق هذه الأمثلة. والشجرة حينما تعطي ثمرة، والثمرة حينما يكون لها لون في ظهورها ثم تتغير إلى لون آخر ثم تستقر على لون وحالة أخيرة. والماء حينما ترتفع درجة حرارته بالنار من الصفر إلى درجة مئوية، ففي كل ما تقدم تظهر تغيرات وتحولات وحركات. ويلازم تلك التغيرات والحركات عناصر ستة إليك ذكرها مجملتان. الأول المبدأ، وهو نقطة الانطلاق في الحركة، وهو في المثال الأول المنزل الذي بدأ الشخص حركته من، متجها صوب مقصده وهدفه. الثاني المنتهى، وهو المقصد الذي استهدف الشخص الوصول إليه، وهو محل العمل في المثال. الثالث المسافة، وهي المقولة التي جرى فيها التغير. إذن ليس المراد بالمسافة في الفلسفة المسافة في الهندسة متر أو كيلومتر أو سنتيمتر، المراد بالمسافة المقولة التي وقع فيها التغيير، وهي المسافة وهي المقولة التي جرى فيها التغير، وهي الأين في مثال الشخص المتحرك من منزله إلى محل عمله، والكيف في مثال تغير درجة حرارة الماء ولون الثمرة، والكم في مثال النبتة ونموها إلى شجرة. الرابع الموضوع، والمراد من الموضوع هنا الشيء المتحرك، فبدن الشخص الذي خرج من منزله والنبتة والشجرة والثمرة والماء على الترتيب في الأمثلة المتقدمة، فإنها جميعا متحركة، أي أنها موضوع للحركة، أي أنها موضوع للحركة. الخامس الفاعل، أي المحرك، وهو واهب الحركة ومانحها للموضوع المتحرك. فواهب الحركة للنبتة والشجرة والثمرة هو الله، كما أن واهب الحركة لبدن الشخص المتحرك هو الله أيضا، وإن كانت علة حركته المباشرة هي الروح، إلا أن مآل كل ما في الكون من فاعلين إليه جل وعلا، لأنه علة العلل ومنتهى كل سبب. وإلى الله، والله خلقكم وما تعملون. السادس الزمان، وهو الوقت الذي يستغرقه الموجود في تغيره وحركته، كما هو الحال بالنسبة إلى الوقت الذي يستغرقه الشخص في خروجه من منزله حتى وصوله إلى محل عمله، وكما بالنسبة إلى النبتة فيما تمضيه من وقت حتى تكون شجرة. حقيقة الزمان، ومما تقدم يعلم أن الزمان إنما يمكن فرضه في الموجودات المادية دون المجردة، وذلك لأن الموجودات المادية في حركة دائمة في عوارضها وجواهرها بحكم القوى والاستعدادات الموجودة فيها في الموجودات المادية. إذا الموجودات المادية متحركة بمادتها، يعني بجواهرها المادية وبجواهرها المرتبطة بالمادة، بينما لا توجد هذه القوى والاستعدادات في الموجودات المجردة حتى يترتب على أثرها تغير من القوة إلى الفعل. أصلا قوة واستعداد وقابلية ما موجودة، هي فعلية، الموجودات المجردة فعلية. وحتى يترتب على أثرها تغير من القوة إلى الفعل ومن ثم حركة، وبالتالي زمان، لأن الزمان كما عرفناه توان هو الوقت الذي يستغرقه الموجود في تغيره وحركته بفعل مسيره، يعني بسبب مسيره من القوة إلى الفعل. هذا تمام الكلام في الدرس الخامس عشر. الدرس السادس عشر السبق واللحوق، التقدم والتأخر، الحادث والقديم. البحث في القديم والحادث، وبما أن القديم متقدم وسابق والحادث متأخر ولاحق. طرح هذا البحث السبق واللحوق، وبحث السبق واللحوق يبحث في الفلسفة ويبحث أيضا في علم الأصول. مثاله 1، 2، 3. فالاثنين متقدمة على الثلاثة بالنسبة إلى الواحد، والثلاثة متأخرة عن الاثنين بالنسبة إلى الواحد. ولو قلنا 1، 2، 3، 4 لقلنا الثلاثة متقدمة على الأربعة، يعني بالنسبة إلى الأربعة، ومتأخرة بالنسبة إلى الواحد والاثنين. إذن التقدم والتأخر للشيء السبق واللحوق لشيئين، إنما هو بلحاظ أمر ثالث، بلحاظ الأول أو الرابع. فالاثنين بالنسبة إلى الواحد متقدم على الثلاثة، والثلاثة بالنسبة إلى الواحد متأخر عن الاثنين. الاثنان بالنسبة إلى الواحد سابق على الثلاثة، الثلاثة بالنسبة إلى الواحد لاحق للاثنين. واضح إن شاء الله. إذن هذه أمور اعتبارية لحاظية، فيقال إن السبق واللحوق نسبة قائمة بين شيئين، الاثنين والثلاثة في المثال، بلحاظ أمر ثالث وهو الواحد. أحيانا لا يوجد سبق ولحوق، أحيانا لا يوجد تقدم وتأخر، يوجد تقارن ومعيه، يحصل انفجارين في نفس الوقت نفس التوقيت، ويموتون ناس وتنهدم مباني. هنا لا يوجد سبق ولحوق، لا يقال الانفجار الأول سابق على الانفجار الثاني، اثنين يموتون في نفس الوقت، تأتي سيارة وتدعم اثنين وتقتلهم في نفس الوقت. هذا ما يقال له المعية السوية، ماتا سوية. اللطيف إذا تذهب إلى بهشت زهراء وتزور قبور الشهداء، شهداء الحزب الجمهوري 72، وأيضا هناك قبر الشهيد رجائي والشهيد باهنار. شهيد رجائي كان رئيس الجمهورية، والشهيد باهنار كان رئيس الوزراء، وتلحظ التاريخ تجد أن كليهما ولدا في نفس اليوم واستشهدا في نفس اليوم. بعد لو على مجلس خطابة كان جبنا كلام السيد حيدر الحلي في حق الرضيع حينما أراد أن يقبله الحسين عليه السلام، قال: ومنحدر أحنى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرم، يعني سبقه السهم إلى ثغر الرضيع. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. إلى هنا انتهينا من بيان السبق واللحوق والتقدم والتأخر. الحادث والقديم، الحادث في اللغة بمعنى الجديد ويقابل الجديد القديم، والمراد بالقدم والحدوث في الفلسفة ليس المراد في اللغة، المراد بالحادث المسبوق بالعدم، والمراد بالقديم الذي ليس مسبوق بعدم. فحينما تقول الله قديم يعني ليس قديم بمعنى أنه ليس جديدا كما في اللغة، قديم يعني لم يسبق بعدم. وحينما تقول الإنسان حادث يعني كان معدوما ثم وجد. حينما تقول الحيوان حادث، النبات حادث، الكون حادث، يعني كان معدوما ثم وجد. موجود في الرواية كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الأشياء. هذا حديث قدسي، الله عز وجل كنت يعني ولم يكن شيء من قبل، كنت يعني قبل الزمان والمكان، لأن الزمان والمكان للماديات، الله عز وجل ليس بمادي. إحنا لأن ماديين نئنس بالماديات يصعب علينا أن نجرد الشيء من الزمان والمكان، وإلا فالموجود المجرد مجرد من الزمان والمكان. وهذا المعنى ورد في دعاء الجوشن الكبير، يا من خلق الأشياء من العدم، وموجود أنه يا من لم يسبق بعدم، الله عز وجل ليس مسبوقا بعدم. إذن المراد بالقديم في الفلسفة الموجود الذي لم يسبق بعدم، هو المراد بالحادث في الفلسفة هو الموجود الذي مسبوق بعدم. ومن هنا وقع الخلاف في الكون، فهل الكون قديم أو حادث؟ الله عز وجل خلق الكون وخلق الجن قبل الإنسان 4000 عام. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء؟ من أين علم الملائكة بوجود فساد في الأرض وسفك للدماء؟ تقول الروايات ويقول المفسرون إن الله عز وجل خلق الجن قبل خلق الإنسان 4000 عام، والجن عاثوا في الأرض فسادا، فكيف بالإنسان الذي هو موجود مادي وفيه شهوات ونزوات؟ من هنا اعترض الملائكة. إذن الإنسان حادث، الجن حادث، لكن هل الكون حادث أو قديم؟ خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. ذهب المتكلمون وهم علماء الكلام علماء العقائد، وسمي علم الكلام بعلم الكلام لعدة اعتبارات اختلف فيها. قال بعضهم سموا بعلم الكلام لأنهم يبحثون كلام الله، بعضهم قال سموا بعلم الكلام لأنه كثر كلامهم في التوحيد، بعضهم قال سموا بعلم الكلام لاختلافهم في كلام الله هل هو حادث أو قديم. الخلاصة علم الكلام يشير إلى علم العقائد. علماء الكلام قالوا القديم واحد فقط وهو الله، وكل ما عدا الله فهو حادث. وأما الفلاسفة فقالوا بتعدد القدماء الله قديم والكون قديم، لكن الإنسان حادث، الجن حادث، لكن الكون الإفاضة الأولى لله عز وجل هذا قديم. ثم قالوا الله عز وجل قديم أزلي وأفاض الوجود على الأشياء فهي قديمة أزلية الكون. وفرق الفلاسفة بين مفهوم القدم والحدوث ومفهوم الغنى والفقر، فقالوا قد يكون قديم وهو غني وهو الله، وقد يكون قديم وهو فقير وهو الكون. فالكون قديم لأنه الإفاضة الأولى لله، وهذه إفاضة أزلية منذ الأزل. أزل يعني قدم. تقول الله أزلي سرمدي، أزلي إشارة إلى البداية يعني منذ القدم، أبدي إشارة إلى النهاية إلى الأبد. تقول الذات الإلهية أزلية أبدية يعني موجودة حيث لم تكن بداية وباقية حيث لا توجد نهاية، فتقول الله أزلي أبدي. فإذا قلت الله منذ الأزل يعني منذ القدم خلق الكون، يعني صار الكون قديم لأن أزلي. ولكن هذا الكون محتاج وفقير إلى علته التي أوجدته، ففكك الحكماء والفلاسفة بين مفهوم القدم ومفهوم الغنى وبين مفهوم الحدوث والفقر، فقالوا لا توجد ملازمة بين القدم والغنى، يوجد عندنا قديم غني وهو الله وحده، ويوجد عندنا قديم ليس بغني وإنما هو فقير وهو الكون الذي خلق منذ الأزل. بينما المتكلمون قالوا أستغفر الله هذا غير صحيح، القديم واحد وهو الله، والحادث كل ما عدا الله من الممكنات. تفصيل البحث إلى بحوث أعلى، أراد المصنف أن يلقي هذا التفصيل في ذهن الطالب لكي يتوسع فيه في المستقبل. نقرأ هذا المقدار. الدرس 16، السبق واللحوق، التقدم والتأخر. السبق واللحوق نسبة قائمة بين شيئين بسبب اختلاف نسبتهما يعني لحاظهما إلى شيء ثان. نسبة قائمة بين شيئين 2 و3 في المثال، بسبب نسبتهما 2 و3 إلى شيء ثالث 1، زيادة في أحدهما وهو 3، ونقيص في الآخر 2، فيسمى الأول 2 متأخرا، يسمى متقدما أو سابقا هاي 2، ويسمى الثاني الذي هو رقم 3 متأخرا أو لاحقا، وتسمى النسبة بالسبق أو السبق واللحوق أو التقدم والتأخر، كما في 2 و3 قياسا يعني بالنسبة إلى 1، فإن 2 تسمى متقدما أو سابقا لأنها متقدمة على 3 بالقياس وبالنسبة إلى 1، وتسمى 3 متأخرا أو لاحقا لأنها متأخرة عن 2 قياسا إلى 1. وأما لو تساوت نسبة شيئين إلى شيء ثالث فتسمى النسبة حينها بالمعية أو السوية، انفجاران في وقت واحد، سيارة تصدم 2 في نفس وفي وقت واحد وتقتلهما، ويسمى كل من الشيئين بالمعان، كما لو وقعت حادثتان في زمن واحد. حاشية يقول: وقد قسم الفلاسفة السبق واللحوق أقساما عثروا عليها بالاستقراء، نذكرها مجملة ونوكل تفصيلها إلى دراسات المتقدمة من بحوث الفلسفة. الأول: السبق واللحوق الزماني. الثاني: السبق واللحوق بالطم. الثالث: السبق واللحوق بالعلية. الرابع: السبق واللحوق بالماهية. الخامس: السبق واللحوق بالحقيقة. السادس: السبق واللحوق الدهري. السابع: السبق واللحوق بالرتبة. التاسع: السبق واللحوق بالشرف. وما يهمنا من بحث السبق واللحوق اعتباره مقدمة لدراسة القديم والحادث، باعتبار أن أحدهما سابق والآخر لاحق، فهلما نلقي نظرة سريعة إليهما. الحادث والقديم. الحادث لغة يعني الجديد، ويقابله القديم، وهما مفهومان نسبيان إضافيان، بمعنى أن كلا منهما يصدق على شيئين بالقياس وبالنسبة إلى غيره. فكتاب الأسفار للملا صدراء كان أحد الطلبة من أهل المزاح. كتاب الأسفار الأربع معروف، كتاب جليل القدر 9 أجزاء، اسمه الحكمة المتعالية. قال لأحد الزملاء والطلبة: أريد أن أذهب إلى مجمع بيع الكتب وأشتري كتبا، تأتي معي؟ قال: نعم تفضل. وصل إلى المكتبة، قال لصاحب المكتبة: عفوا، عندك كتاب الأسفار الأربعة؟ قال: نعم، ها هو على الرف. قال: فلان أنزله. أنزله، دفع المبلغ. قال: فلان حمله. حمله، أوقف التاكسي. فلان ضعه في التاكسي. ضعه في التاكسي إلى أن وصل البيت. دخل البيت، فلان ضعه على المكتبة، وضع على المكتبة. قال: يا فلان، تعرف لماذا أنا أحضرتك معي؟ قال: لماذا؟ تتوقع على شنو؟ قال: حتى لا تصدق علي الآية كمثل الحمار يحمل أسفارا. توفي رحمه الله، كان من أهل الدكتة. قال: حتى لا يصدق تصدق علي الآية كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولا بأس. يقولون: جاء رجل استخار عن السيد أبو الحسن الأصفهاني، المرجع الكبير المعروف. استخار سيد أبو الحسن، قال: الاستخارة جيدة. قال: العفو سيدنا، شنو الآية؟ هو هذا اللي جاي يستخير يشتري حمار. قال: عفو سيدنا، أريد أن أشتري حمار، استخير لي. استخار جيدة. قال: العفو شنو الآية؟ قال: الاستخارة جيدة. قال: العفو شنو الآية؟ هذا المصداق أنه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم. خرجت الآية: شددنا أزرك بأخيك. نعم. على كل حال، هذه سوالف. أو واحد أراد يخلي، هو طالب علم وأراد ولده يدرس طلب العلم، فاستخار أن يبعث ولده لطلب العلم. فخرجت الآية: ناقة الله فذروها تأكل في الأرض ولا تمسوها بسوء. قال: يا ولدي قعد هني بالتمال دراسة. عموما، فكتاب الأسفار للملا صدراء قديم قياسا يعني بالنسبة إلى كتاب المنظومة للملا هادي السبزواري، لأن الكتاب الأول الأسفار الأربعة قد كتب قبل 4 قرون، بينما كتب الثاني المنظومة قبل 2 قرنين من الزمان. فالأول وهو كتاب الأسفار قديم بالقياس إلى الثاني، يعني بالنسبة إلى الثاني المنظومة، والثاني المنظومة حادث بالقياس إلى الأول يعني الأسفار. بينما يعتبر الكتاب الثاني كتاب المنظومة قديما بالقياس إلى كتابي البداية والنهاية، بداية الحكمة ونهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي، حيث تم تأليفهما بعد قرنين من تاريخ تأليف كتاب الحكم كتاب المنظومة. في الحاشية، العلامة الطباطبائي ولد سنة 1321 هجرية قمرية، توفي سنة 1402 هجرية قمرية، يعني 1981 ميلادية، بدايات الثورة توفي رحمه. هو محمد بن حسين، هذا غير صحيح، اسمه مركب، اسمه محمد حسين، وأخوه الأصغر اسمه محمد حسن، أبوه اسمه سيد محمد، سيد محمد القاضي الطباطبائي، فهذا من الاشتباهات المفروض يقول هكذا. لاحظ، هو محمد بن حسين بن محمد، اشتباه، المفروض يقول هو محمد حسين، أنا أتصور هذا الذي كتب يعني هو الذي اشتبه، هو محمد حسين، موجود عندك بين أيضا، هذا ما مصلحين في الطبعة الأخيرة، هو محمد حسين بن محمد المعروف بالعلامة الطباطبائي القاضي الطباطبائي، لذلك السيد علي القاضي من أرحامهم، والسادة الطباطبائيين هم الذين ينتسبون إلى الإمام الحسن الزكي، حسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، كل طباطبائي حسني. ولد في مدينة تبريز إحدى مدن إيران، وفي أسرة عريقة بالعلم والثقافة، توفيت أمه وعمره 5 سنوات، توفى أبوه لعل عمره 8 سنوات، يتيم، يتيم الأب والأم، وفي أسرة عريقة بالعلم والثقافة، وقد تمتع بذهنية وقادة ومنفتح على أكثر العلوم، فارتشف من معينها ونبغ فيها، فهو في مجال التفسير مفسر بارع، وفي مجال الفلسفة فيلسوف إسلامي كبير، كما أنه بلغ مرتبة الاجتهاد، ومن أشهر كتبه تفسيره الكبير الميزان وكتاب البداية والنهاية. انتقل العلامة الطباطبائي إلى ربه بعد أن عاش 80 سنة و18 يوما، أوري جثمانه الطار في حرم السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام عليهما السلام في قم المقدسة بجوار السيد أحمد الخنساري رضوان الله عليهما، وهذا الصف اللي جنبه كل العرفاء، يعني السيد أحمد الخنساري من المراجع ومن العرفاء، حتى قيل في حقه أنه معصوم عمليان، السيد الإمام يقول تسألوني عن عدالته، سألوني عن عصمته. وأيضا إلى جوارهم السيد عبد الكريم الكشميري، كثير من العرفاء في هذا الصف مدفونين رحمة الله عليهم. وهذا المعنى المتن، وهذا المعنى للقدم والحدوث متداول عند العرف العام للناس، وأما في الاصطلاح الفلسفي فإن الحادث يعني المسبوق في وجوده بعدم، سواء كان السبق سبقا زمانيا أو غير زماني، كالإنسان مثلا في ذاته وماهيته، هو خلو من كل وجود، خال من كل وجود، شأنه شأن بقية الماهيات التي يفاض عليها الوجود بعد ذلك، فهي في ذاتها مفتقرة إلى الوجود، وعلى خلافه القديم، على خلاف الحادث القديم، أي أنه في وجوده غير مسبوق بعدم كوجود الله جل وعلا. وقد وقع خلاف شديد بين الفلاسفة والمتكلمين فيما يتعلق بتحديد الحادث من الموجودات بعد تسليم الجميع بقدم الله سبحانه، فذهب المتكلمون إلى أن كل ما سوى الله حادث، تجنبا من محذور تعدد القدماء المنافي لأدلة توحيد الله تعالى، بينما خالفهم الفلاسفة في ذلك في وحدة القديم، فقالوا بتعدد القدماء، وذهبوا إلى القول بأن مقتضى كونه تعالى علة للكون منذ الأزال، إذا مقتضى أزلية الله هو قدمية الكون وأزليته أيضا، فالله علة والكون معلوله الأول، باعتبار أنه تعالى فياض على الإطلاق وقديم الإحسان، والكون نفحة من نفحات فيضه وإحسانه، والتعدد في القدماء إنما يكون محذورا إذا كان كل قديم غنيا بذاته، يعني قلنا توجد ملازمة بين القدم وبين الغنى، فلاسفة يقولون لا ملازمة بينهما، إنما يكون محذورا إذا كان كل قديم غنيا بذاته واجب الوجود. والحال يعني إذا قلنا يعني أن القديم بمعنى واجب الوجود، من قال أن القديم بمعنى واجب الوجود؟ الكون قديم وهو ممكن الوجود، يعني صار خلاف في التسمية فقط. الفلاسفة يقولون قديم، الكون قديم، والمتكلمون يقولون الكون حادث، كل منهما يتفق في أنه مسبوق بالعدم وأنه فقير، فقط المصطلح تغير. إنما يكون محذورا إذا كان كل قديم غنيا بذاته واجب الوجود. والحال إنه لا ملازمة بين القول بتعدد القدماء وبين واجبية وجودهم وغناهم، بل إن صفة الفقر والإمكان يجب أن تكون ملازمة لوجود القدماء على الرغم من قدمهم وأزليتهم باعتبارهم معلولين لعلة وهي الله تبارك اسمه. وقد اتضح في بحث العلية أن المعلول يمثل عين الارتباط بعلته، المعلول هو عين الفقر وعين الرابط وعين التعلق بالعلة وهي الله تبارك اسمه. وقد اتضح في بحث العلية أن المعلول يمثل عين الارتباط بعلته، فلا وجود استقلالي له للمعلول من دون علته المفيضة عليه بالوجود والتحقق. وعلى هذا فلا معنى لاعتبار المعلول غنيا وواجبا حتى ولو كان قديما وأزليا في وجوده، في الشعاع المنبثق عن الشمس يبقى بحاجة إلى الشمس حتى لو فرضنا جدلا قدم الشمس وبالتبع قدم الشعاع المنبثق عنها أو اقترانهما معا. إن استيعاب الكلام فيما يرتبط بهذا الموضوع مفصل، وإنما أردنا أن نطل عليه إطلالة محدودة عبر لمحة فلسفية خاطفة. هذا تمام الكلام في الدرس 16. الدرس 17 مهم جدا جدا جدا، المعقولات الأولى والثانية يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.